بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 95، مشاورة أهل العلم. مشاورة أهل العلم، نحن في أزمنة متأخرة، الكثير من الناس لا يعرفون للعالم قدره وحقه، وكثير من الناس لا يفرق بين العالم والجاهل، ولا بين عالم السنة وعالم البدعة. ومن أجل هذا حصل خلط في الأمور والتباس على الناس في أمر دينهم. ولو أن الناس ردوا أمورهم فيما يحتاجون إليه من الرجوع إلى أهل العلم عملا بأمر الله في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم لسلموا من كثير من الخلافات والنزاعات والالتباس. ولكن من الناس من لا يفرق بين العالم والجاهل، من لا يفرق بين عالم الحق وعالم الباطل، فالباطل له علماء يدعون إليه، الباطل والبدعة والشرك هناك من يدعو إليه، يدعو إلى البدعة ويدعو إلى الضلالة، يدعو إلى الشرك بالله. فهؤلاء خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، وهم في أنظار الجهال علماء ومراجع يرجعون إليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هؤلاء الجهال الذين هم رؤوس يرونهم من كان أمثالهم جاهلا يرونهم مثل علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. وتوقير العالم العامل بدينه المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب توقيره واحترامه ومعرفة قدره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فالذي لا يعرف للعالم حقه ولا يوقره ولا يقدره بل يحتقره، وربما أساء في الكلام معه أو ربما كذب عليه، فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، احتقار العالم والتهوين من شأن العالم العامل المتمسك بالكتاب والسنة. اليوم كثير من الناس إلى أين يرجعون؟ إما إلى عالم حزب عنده يسمى عالم ويرجع إليه ويفتيه بحسب مصلحة الحزب، أو فرقة من الفرق الضالة فيرجع إليه. والذين يرجعون للعلماء، علماء السنة، علماء التوحيد، علماء الحق، هم قلة في الناس، قلة في الناس. وإن كان عامة الناس من حيث الواقع يعلمون أن أهل السنة هم أهل التحري، هم أهل التحري وهم محل الثقة، ولكن كثير من الناس ما يحب الفتوى التي تخالف هواه، فيبحث له عن من يفتي بما يوافق هواه، فتوى حسب الطلب، فتوى حسب الطلب. ذات مرة إحدى الجرائد، حتى الجرائد انظر، حتى الجرائد التي هي عند العامة، جعلوا صورة القرضاوي زنداني ما أدري من الثالث، وكتبوا عنوانا فوقها: فتوى حسب الطلب. يعني تريد فتوى حسب الطلب، عندنا مراجع لذلك هم يعلمون. تريد فتوى للثورة والانقلاب موجود عندهم. تريد فتوى للتعامل مع البنوك الربوية ويسمونها فوائد إسلامية ويسمونها بحيل وتلبيسات على الناس موجود. والثالث أظنه جمعة وما أدري الذي يسمونه في يعني الأزهر، هذا الثالث. حتى ذكروا عن بعض هؤلاء مشايخ الأزهر أنه يعني سئل عن، يقول الرجل يريد أن يذاكر مع زميلته وما ما معه محرم، قال لا بأس أن يرتضع منها ثم يذاكر. ما شاء الله. فهذه حالة حسب الطلب، فتوى حسب الطلب. ورجل ذات مرة رأيناه وهو في مصر يطلق بصرك ونتق الله حرام ما يجوز لك، قال يا أخي أنا سمعت المفتي يقول أن هذا من التفكر في خلق الله. ما شاء الله، تفكر في خلق الله، هذا من فتنة في قلبك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا ذات مرة سمعت رجلا فتح في سيارة أغاني، قلنا له اتق الله لا يجوز، وإذا برجل صوفي بجواره قال يا أخي المغاني معاني، الأغاني معاني، يعني قال أن تجعل الحبيب الذي يذكره هو الحبيب محمد. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تلبيسات زين لهم الشيطان. ولذلك انظر إن وصل ببعضهم الحال يعني يظن أن هذا من تعظيم الله ومن تعظيم رسول الله والمحبة له، يتراقصون في المسجد ويضربون بالدفوف ويتمايلون. الآن فضحهم حتى العامة يصورونهم في المساجد يرقصون، المساجد صارت أماكن للرقص عندهم، نسأل الله العافية. فهؤلاء لا يرجع إليهم ولا يستفتون، ولا يجوز أن يكونوا مراجع للأمة. قال المؤلف وفقه الله عن ميمون ابن مهران قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. قال رواه البيهقي في المدخل وصحه ابن حجر في الفتح. فهذا يدل على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الورع، وهو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قد قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد يخفى على الإنسان المسألة أو المسألتان ونحو ذلك، وتكون عند غيره، ولا يدل هذا على نقص فيه من حيث أنه لا يكون فاضلا بهذه المرتبة، لا، كما يتخذ ذلك سلما الرافضة للطعن فيه، بل هذا يعتبر من تواضعه ويعتبر من رفعه، أن الإنسان إذا خفي عليه شيء سأل من يعلم من إخوانه في ذلك شيئا. ما حول علم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكان القراء أصحاب مجالس عمر، هذه مجالس لا مجلس، أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. حديث ابن عباس في البخاري في قصة عيينة بن حصن لما دخل على الحر بن قيس وقال لو يدخل على عمر، قال وكان الحر بن قيس ابن قيس من القراء الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر، يعني عمر مجلسه الذين يجالسونه والذين يشاورهم هم القراء، فهذا من توفيق الله للأمير لمن ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يختار الجليس الصالح صاحب العلم والورع والتقوى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكره الذهبي في السير. قال: وقال الإمام مالك رحمه الله: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصعب عليه من المسائل، إذا كان كأن الواحد أو كأن فيه شيء في إعلام الموقعين وفي أدب المفتي، وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليه من المسائل، إما عليهم أو تصعب على الواحد منهم، تصعب عليه من المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ من قال هذا؟ الإمام مالك المشهود له بالإمامة والخير والفضل، ومع هذا يقول هذا الكلام: كيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ نسأل الله أن يعفو عنا ونصلح أحوالنا. وقال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في كتاب الاعتصام صحيح البخاري. وقال ابن القيم رحمه الله: وإن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها، أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم، وهذا من الجهل. يعني يقول من الجهل أن الإنسان لا يستعين بغيره إذا كان يحتاج إلى أن يراجع غيره في أمر من الأمور التي قد يكون ذهب ذهنه عن بعض الأدلة أو ما اطلع عليها. قال: فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وشاورهم في الأمر. وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم كما في قصة قدومي على الشام واستشارته للصحابة، حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما، وهو إذ ذاك أي ابن عباس أحدث القوم سنا، وكان يشاور علي رضي الله عنه وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. انتهى من إعلام الموقعين. وقال أيضا أي ابن القيم في المصدر نفسه: ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله. الرأي من أسباب السداد فيه وإصابة الحق فيه التشاور بين أهل الرأي، ولا ينفرد به واحد. وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جعلها شورى بينهم. انتهى. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قال: والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة الصواب والسلامة من التبعة ومن الندم الصادر من العجلة ومن عدم استدراك الفارط. هذا كله حث وترغيب في أن الإنسان يتأنى ويشاور وينظر فيما يشكل عليه ولا يتعجل ولا يقول في شيء ليس على ثقة من صحته والصواب فيه. فأما إذا كان يعلم الدليل وعلى إتقان للمسألة فإنه يذكر ما يعلم، من كان يعلم فليقل ومن لا يعلم فليقول الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا يدل على علمك وعلى فقهك وعلى فهمك وعلى ورعك أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، ولا تقحم نفسك في القول على الله بغير علم. نسأل الله العافية والسلامة. فالقول على الله بغير علم ليس من كبائر الذنوب فحسب، بل من أكبر الكبائر، من أخطر الذنوب وأعظمها، حتى عده بعض أهل العلم أعلى رتبة في الذنب والمعصية من الشرك بالله، مستدلا بقول الله تعالى: من يذكر الآية؟ ها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولابن القيم كلام على هذه الآية وهذا المعنى كثير، لأن من أسباب الشرك بالله القول على الله بغير علم، ومن أسباب الوقوع في الشرور والآثام القول على الله بغير علم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالشاهد من هذا أن الإنسان يشاور فيما أشكل عليه في مسائل العلم. ومن أهم ما يشاور به أهل العلم المسائل الدعوية، المسائل الدعوية. أحيانا قد تقدم بلدا تريد أن تنزل فيها دعوة تدعو الناس، فأنت تسأل عن حال هذه البلدة وتشاور أهل العلم في ما هو الطريق الأسهل والأنسب وهكذا. إذا كان في البلد خلاف فإنه يشاور أهل العلم ويصدر عما يرونه من الرأي السديد، لأن الرجوع إلى أهل العلم كما في قصة معاذ، ماذا قال أبو إدريس الخولاني؟ رأيت رجلا براق الثنايا قال: يصدر الناس عن رأيه، أنه من أهل العلم أهل الفتوى مع صغر سنه. توفي معاذ وسنه 33، ابن 33 سنة، ولكن يصدر الناس عن رأيه، يرجعون إليه لأنه صاحب علم، صاحب علم. وربما تجد أهل البدع يقولون، وربما يقول هذا بعض من لا يفقه، يرى أن الرجوع إلى أهل العلم تقليدا. كيف تقليد والله أمرنا بذلك؟ ما تعريف التقليد؟ اتباع قول لا حجة لقائله عليه، هذا هو التقليد، أن تتبع قولا لا حجة لقائله عليه. أما أن تسأل أهل العلم فيما أشكل عليك وفي المسائل التي أمرك الله بالرجوع إليهم، هذا ليس تقليدا. وهكذا بعضهم يأتي بكلمات يبرر فيها افتئاته على أهل العلم وعدم الرجوع إلى أهل العلم، يقول: العالم ما هو معصوم، ما أحد ادعى العصمة للعالم، لكن أنت الآن هذه كلمة حق أردت بها باطلا، أردت بها الفرار من الرجوع إلى أهل العلم فيما أمرك الله به من الرجوع إليهم. وبعضهم يقول: لا، أنا ما أحكم العلماء. لماذا لا تحكم العلماء؟ سيحكمون بالباطل، سيحكمون بالظلم. وإذا كنت في اختلاف مع إنسان في أي أدنى شيء وذهب بك إلى القاضي، ما مرتبة هذا القاضي بجانب العالم هذا الورع؟ كيف تتحاكم إليه؟ والعالم لا يجوز التحاكم إليه. فتتعجب من بعضهم كيف يقوده الهوى إلى أقوال عجيبة. وهكذا من شأن أهل الباطل أنهم يقللون من شأن علماء السنة ويعتبرون الرجوع إليهم تقليدا. انظروا كيف يقلدوه. ومن أشد يعني ما يأتي على أهل الباطل من الضيق وفي أنفسهم الحنق ما يجدونه من التوقير عند أهل السنة لشيخنا يحيى. شيخنا يحيى حفظه الله له مكانة بين أهل السنة وثقل وقبول ومحبة، ويعلمون أنه في الفتن بإذن الله تجد السداد في تصرفاته في أقواله، ومجرب في ذلك مجرب في ذلك. فإذا رأوا أهل السنة يرجعون إلى هذا العالم الذي هو مرجع لأهل السنة في هذا البلد، مرجع ولكثير من البلدان في غير هذا البلد يرجعون إليه ممن تتلمذ على يديه وعلى وفي دار الحديب دماج. فيغتاظ أهل البدع، انظروا هؤلاء عندهم غلو في هذا الرجل. هذا ليس من الغلو، إنما من الحقد في قلبك والمرض الذي أصابك، فصرت مريضا بالحزبية المقيتة تتلفظ بمثل هذا. وإلا فهذا هو امتثال أمر الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فهذا عالم من أهل الاستنباط، ممن رأيناه كثير الالتجاء والتضرع والعبادة والدعاء، ولهذا تجد مواقفه بإذن الله عز وجل مسددة. وانظر إلى مواقفه تاريخ، وأولئك الذين انحرفوا انظر إلى مواقفهم كيف صاروا، كيف صار أتباعهم يوالي كثير منهم الرافضة ويعادون أهل السنة صلى الله العافية والسلام. ينظرون إلى أهل الحق بنظرة يعني تحقير، وهكذا أيضا يحاربون أهل الحق، يصدون عنهم أينما جلسوا أصحاب التحزب، ومنهم ومن أشدهم هؤلاء الحزبيون المتأخرون، الحزبيون البرامكة. لماذا قيل لهم برامكة؟ لأنهم كانوا يكتبون بأسماء مستعارة ويقول فلان البرمكي، فلان البرمكي، ما يريد يظهر لأنه صاحب باطل، ما يريد أن يعرف، فسموهم برامكة، سموهم برامكة. فهؤلاء من أشد الناس وقاحة بالحزبية، تجدهم في غاية التنفير عن أهل السنة وعلماء السنة ودور السنة. وإذا جلسوا في مكان يعني كأنهم موكلون، ما تدري من الذي أزهم إلى هذا، إلا أن يكون الشيطان وأهل البدعة أزوهم إلى هذا، حذروا منهم، تكلموا فيهم، تنقصهم، لا يذهب الناس عندهم. وإنما لا يجرؤون في بعض الأماكن إذا قويت السنة، وإلا فهم جرأة أينما جلسوا مع أحد تكلموا وحذروا وتنقصوا ونفروا. ولكن الحمد لله دعوة أهل السنة ما تزداد إلا قوة، ويزداد الناس عليها إقبالا ومحبة وزادت انتشارا. انظروا إلى دعوة أهل السنة، خرجوا من دماج وحزنوا حزنا عظيما على ذلك الخير الذي ارتفع من تلك البلدة التي اختار الله أن يكون فيها ذلك الخير زمنا ودهرا. ولكن الله عز وجل لطيف بأهل السنة، لطف بهم وخرجوا وهم أعزة، وهيأ الله لهم في البلاد أماكن يقيمون فيها دينهم وينشرون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وينشرون التوحيد وعلمون الخير، وتضاعف الخير في اليمن وخارج اليمن تضاعف وزاد الفضل. وهذا فضل الله عز وجل، يختص الله عز وجل برحمته من يشاء، فهذا فضل من الله عز وجل به على أهل السنة، فالحمد لله على ذلك، ونسأله المزيد من فضله، وعلينا بالثبات على هذا الخير والسير عليه والرجوع إلى أهل العلم كما أمرنا الله. فإياك أن تسمع لمن يقول لك الرجوع إلى أهل العلم تقليد، هؤلاء شأنهم متشبهون كمن قالوا للصحابة لما قيل لهم نتحاكم في كذا وكذا قالوا إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق يريد بها باطل، أرادوا بها عدم التحاكم في أمور المسلمين المهمة التي، ولذلك انظر إلى ابن عباس كيف فند شبههم، كيف فند شبههم، قالوا كيف علي بن أبي طالب يحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، فقال الله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم، قال فبالله عليكم التحاكم من أجل بضع امرأة أو من أجل أرنب هذا يجوز ولا يجوز في أمر المسلمين أو بنحو هذا؟ أخرجت من هذا؟ قالوا نعم، أفحمهم إجابة عظيمة وقوية، فأنت لا تسمع لمن يقول لك ينفرك من أهل من الرجوع إلى أهل العلم بمثل هذه الكلمات، هذا تقليد، هذا أهل السنة هم أشد الناس تحذيرا وتنفيرا عن التقليد وكذلك بعدا عنه. كم نسمع من علمائنا مثل هذا، لا يقلدني إلا ساقط، ولا يجوز، قال شيخنا مقبل، لا لو كنا مقلدين أحدا لقلدنا أبا بكر وعمر، ولكن إنما نأخذ بما دل عليه الدليل، ويقرأ قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إلى هنا، سبحانك اللهم.